الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. قد بينا أن هناك نزاع قائم بين القدماء وبين المتأخرين. القدماء كانوا يعتقدون أن الإطلاق داخل في المعنى الموضوع له، ولذا صرحوا أنه إذا المتكلم أطلق وكان يريد حصة خاصة لكان ذلك من المجاز، والتقييد ينتهي بنا لا محالة عندهم إلى المجاز. أما النظرية الثانية وهي نظرية المتأخرين ابتداء من سلطان العلماء، ذهبت إلى أن اسم الجنسي موضوع إلى الطبيعة، ولم يكن الإطلاق جزء في المعنى الموضوع له، ومن هنا قالوا لا بد من استفادة الإطلاق عن طريق دال آخر يسمى بمقدمات الحكمة، والتزموا أن الحمل على التقييد ليس من المجازي. تقييد المطلق لا يصير المطلق مجازا، ولا يصير هذا الاستعمال مجازا. المرحوم الشيخ رأي على الثاني كما هو واضح، وعند مساعي في تفسير كلمات القدماء بتفسيرين حتى يوجد بناء على بعض التفاسير يوجد صلح بين كلمات القدماء وكلمات المتأخرين، فيسعى حثيثا على ترتيب صلح بين كلمات القدماء وكلمات المتأخرين، وهي مسألة أنه كلمات القدماء تتحمل تفسيرين، على أحد التفسيرين لا واضح المنافات بين كلمات القدماء وكلمات المتأخرين، ولكن على تفسير آخر لكلمات القدماء يمكن فرض الصلح بين كلمات القدماء وكلمات المتأخرين. وهناك احنا راح نقول له انه هذا الصلح الذي انت تقدمه مقبول عندنا فيما لو لم يصرح بالمجازية، بل صرحوا بالمجازية. فهذا التبرع الصادر من قبل المؤلف للجمع بين الكلمات ولحمل كلمات القدماء بنحو يكون موافقا لكلمات المتأخرين في الحقيقة هذا حمل لا يقتضي به صاحبه، لأنه يصرح بلازم نظريته وهو المجازية، والتفسير الذي راح يبرز الشيخ راح يختاره في الحقيقة هذا التفسير لا ينسجم مع الالتزام بالمجازية، والقول بالمجازية ينسجم مع التفسير الأول لكلمات القدماء. هذا مجمل ما قلناه سابقا، وقلنا أن المصنف سيتكلم في ثلاثة مقامات. المقام الأول كان وقوف مع المفردات الخمسة، المقام الثاني كان الوقوف مع القضية وأن القضية كيف يمكن افتراضها، وإحنا تحدثنا في المقام الأول وتحدثنا في المقام الثاني، يقع الكلام في هذا اليوم في المقام الثالث. المقام الثالث أنا راح أختزل بعض الأمور وأرجوها إلى التطبيق، وأقتصر على مادة البحث المهمة. حاصل النقطة الثالثة بيان أربعة أقوال في المسألة، ثم يصير في صدد مناقشة هذه الأقوال الثلاثة الأول، وينتصر إلى القول الرابع. بيان الأقوال المخالفة ومناقشة تلك الأقوال والمصير إلى القول الرابع، وما يرتبط بالقول الرابع نقدم استيضاحا في توضيح المقصود من القول الرابع. بهذه الخطوة احنا حاولنا انه اولا نقوم بعملية مرد الاقوال، وثانيا حاولنا ان نبين المقصود من القول الرابع على مستوى التحليل، ثم ان نقيم دليلا على القول الرابع. بعد ما نبين القول الرابع على مستوى التحليل وعلى مستوى الدليل، ننتهي الى نتيجة هذا القول الرابع واهم النتائج المتفرعة على هذا القول الرابع. خلاصة ما يريد ان يقول، انا راح اعجل في الامر الرابع حتى تصير الصورة واضحة عندي جليا، المرحوم الشيخ يريد ان يقول ان اسم الجنس مثل رجل موضوع للطبيعة، لكن على مستوى لا بشرط اسمي، هذا هو رأيه. ثم يقول أنه لا بد من التفريق بين عالم الوضع وعالم الاستعمال، ولأجل هذا التفريق لا نقع في فخ المجاز، وأن الداعي إلى الالتزام بالله بشرط القسم ما هو، ولكن قبل ما نستعرض رأي المصنف وهو القول بالله بشرط القسم، وأن النتائج المتفرعة على الله بشرط القسم وداعي التمييز بين الموضوع بين مرحلة الوضع وبين مرحلة الاستعمال، قبل هذا نشير إلى الأقوال الثلاثة الأول. ما هي الأقوال الثلاثة الأول؟ القول الأول للمحقق للمحقق الآخوند. القول الثاني للميرزا النائيني. القول الثالث لصاحب المنظومة المحقق السبزواري، صاحب كتاب المنظومة، يعني رأي الفلاسفة. والقول الرابع هو رأيه. خب، ماذا كان يقول الآخوند في المسألة؟ الآخوند يعتقد، طبعا كلامنا وين؟ في استكشاف مدلول كلمة رجل. رجل شنو معناه؟ رجل شنو معناه؟ كلامنا هو هذا. الآخوند يعتقد أن مدلول كلمة رجل هو الماهية المهملة، هو الماهية المهملة. ما المقصود بالماهية المهملة؟ أرجوك التفت لي، أنا أكو تتمة بسيطة في الماهية المهملة كنت قد أجلتها، الآن أريد أن أبينها. قلنا الماهية المهملة هي الماهية في مرتبة عالم التقرر. الماهية المهملة هي التي تأتي عادة في مباحث مدائمة، تأتي في مباحث الحمل الذاتي الأولي. يعني قلنا الماهية المهملة هم تأتي بالحمل الذاتي الأولي إذا كان المحمول تمام الذاتي، وأما إذا كان المحمول جزء الذاتي فيكون حمل شاع صناعي، تقدم هذا. والماهية المهملة هو فيما لو كان الحاكم قد قصر النظر على الذات والذاتيات، ولم يلحظ غير الذات والذاتيات شيء آخر. والماهية المهملة دخلت في ضمن سياق أن عالم الثبوت الذي هو غير عالم الوجود الذهني وغير عالم الوجود الخارجي. هنا ما المقصود من عالم الوجود الذي هو غير عالم الوجود الذهني وغير عالم الوجود الخارجي؟ بل لنا أن نشكل إشكالا على هذا الكلام بهذا اللسان. الماهية من قبل الحاكم فيما لو كان يريد أن يقصر النظر على الذات والذاتيات هل يتصورها أو لا يتصورها. لا محالة ملاحظة الماهية حال كونها مقصورة النظر على الذات والذاتيات قد لا بد قد يتصورها الحاكم. تصورها يعني وجودها الذهني. فكيف لكم أن تدعوا أن الماهية المهملة في عالم التقرر هي غير موجودة في عالم الوجود الذهني؟ بل دائما الماهية المهملة لابد أن تفرق في عالم الوجود الذهني. ليش؟ ليش؟ لأن الماهية المهملة يعني تصورها، تصورها يعني وجودها الذهني. فلا نتعقل معنى واضح أن الماهية الذهنية الماهية في عالم التقرر هي مترفعة عن الوجود الذهني. هذا أصل الإشكال. الجواب، الجواب لهذا الإشكال، بل الماهية مهملة لا بد من تصورها، والتصور يعني الوجود الذهني. ولا يمكن أن نفترض أن هناك ماهية في عالم التقرر إلا في دائرة الوجود الذهني. ومع هذا نقول الماهية المهملة ما دمنا قد قصرنا النظر عن شنو، عن ذاتها وذاتياتها من دون مراعاة وملاحظة الوجود والعدم، من دون ملاحظة الوجود الخارجي والوجود الذهني، هذا هم نقول به. فإذا انتهت أمور نقول به ولا نريد أن نرفع اليد عنها. أكرر لك الأمور الثلاثة، هذا ما زلنا نستوضح حقيقة الماهية في عالم التقرر، الماهية الذاتية في عالم التقرر. فالماهية في عالم التقرر نسلم أنها لا بد من تصورها، ونسلم أن التصور يعني الوجود الذهني، ونسلم أن الماهية في عالم التقرر مترفعة ومتعالية عن ماذا؟ عن الوجود والعدم، ومترفعة ومتعالية عن الوجود الذهني والوجود الخارجي. إذا هي مترفعة عن أصل الوجود فبطريق أولى مترفعة عن الوجود الذهني، إذا هي مترفعة عن أصل الوجود فبطريق أولى مترفعة عن الوجود الذهني. فكيف يمكن الجمع بين هاتين المقالتين؟ الجواب، الماهية في عالم التقرر نفترضها في مرتبة التعمل والغفلة. يعني شنو في مرتبة التعمل والغفلة؟ يعني أنه قد نتصور شيء لكننا نغفل عن أننا تصورنا هذا الشيء. فإنا وإن تصورناها ومقتضى تصورها أين تكون؟ موجودة في الوعاء الذهني، لكنه لم يؤخذ في مقومية تصورها بشرط وجوديتها الذهنية. وبعبارة أخرى أن التصور يكون مصححا وظرفا للماهية لا مقوما ومقيدا للماهية. فلنفرق بين مصطلح الظرفية ومصطلح المقومية. الوجود الذهني في الماهية المتقررة، شوف المغالطة وين تتقع، الماهية في عالم التقرر لا تنفك عن الوجود الذهني على مستوى الظرفية، لا تنفك عنها على مستوى الظرفية، لكن لا يستدعي ذلك أن الوجود الذهني يكون مقوما لها وقيدا فيها. الآن أريد أقف وقفة مختصرة مع مصطلح الظرفية ومع مصطلح القيدية. هناك شيئان، قد يكون الشيء ظرف وقد يكون الشيء قيد. ظرف يعني شنو؟ أنا إجيت إلى هذا المحل، وجودي في هذا المحل محمول من قبل هذا الوعاء، لكن هذا الظرف وهذا المكان وهذا المحل جزء في ماهيتي وحقيقتي، أم أن هذا المحل ظرف لوجودي؟ أي شيء هو؟ نقول هذا ظرف لك، هذا ظرف لك. فرق بين الناطقية وبين المكان، فرق بين الناطقية وبين المكان. فالناطقية جزء مقوم للحقيقة، والمكان هذا المكان ظرف للحقيقة، لا أنها جزء مقوم للحقيقة. بدليل ماذا؟ بدليل لو انتقلت من هذا المكان إلى مكان آخر وتبدل المحل والمكان، هل حقيقتي تبطل؟ يقول لا، لا تبطل. إذا انتقلت للخارج حقيقتي باقية. لماذا باقية؟ لأن هذاك المكان لم يكن مقوما لحقيقتك، وإنما كان ظرفا لحقيقتك. الفارق بين الظرف والمقوم إذن شنو صار؟ الظرف انتفاء لا يوجب انتفاء الحقيقة، المقوم انتفاء يوجب انتفاء الحقيقة. نحن نريد أن ندعي أن العالم التقرر دائما يصاحب الوجود الذهني، لكن لا على أن الوجود الذهني شنو مقوما له، وإنما على أن يكون ظرفا مصححا له. كما قلنا بالأمس في تلك الشبهة الذي صدرت من ذاك العاصي، أن الصلاة لا بد في عملية التشريع لا بد من تصورها، لكن لا أنها، لا أن التصور جزءا من المعنى ولا جزءا من الموضوع، وليس الموضوع عند الشارع هو الصلاة المتصورة، وإنما الموضوع عند الشارع هو شنو؟ هو الصلاة. التصور مصحح له. انت اما تعبر بفكرة المصححية كما كنا في رد نظرية الامس، او ان نعبر بالظرفية، هذا هم تعبير صحيح. فلا يمكن لي ان افترض في الخارجي شيء الا وان يكون في وعاء الذهن او في وعاء الخارج، لكن الوعاء الذهني تارة يكون مقوما وهي في الحقائق الذهنية، وأخرى يكون ظرفا كما هي في مسألة عالم التقرر. ولأجل توضيح هذه الفكرة بمزيد من التوضيح، هكذا نقول بعد مسألة عرفية خرجت من العالم الاصطلاحي، الآن أريد أدخل في ضمن سياق البحث العرفي. أقول إنه إنسان إذا اقتربنا تصور إنسانا ولكن لم يلتفت إلى أنه كان متصورا للإنسان، هو متصور الإنسان ودي يحلل الإنسان ويقوم بتحليل الإنسان إلى حيوان الناطق، لكنه لم يكن ملتفتا إلى ذلك، لم يكن متوجها إلى ذلك، كان غافلا عن أنه تصوره. هذا يسمى عالم التعمل. عالم التعمل إذن شنو؟ أن أكون محللا للشيء، وعملية التحليل لا تتحقق إلا في الذهن، لكن لم أكن ملتفتا إلي أني أقوم بمثل هذه المهمة وأنا في مال. واحد افترضوا 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 أنه كان موجود في مثلا في الحرم الشريف، وهو الآن في الحرم الشريف ويقوم ببعض الأعمال، لكن غفل عن أنه في الحرم، فهو وإن كان في الحرم ولا يمكن أن نفرضه خارج الحرم، بل لا بد أن يفترض هو داخل الحرم، لكنه هو في مقام محاسبات الآن يقوم بأعماله، راعى هذه الجهة مع كونه غافلا عن الحرم، وغافل عن الحرم فدي أدي مناسك حال كونه شنو؟ غافلا عن المكان. فهذا الشخص نحكم عليه أنه موجود في ذلك المكان وإن كان غافلا عن ذلك المكان، فما يؤديه من مناسك يكون دور المكان فيه لا دور المقوم، لأنه فرضه هو غافل، وإنما يكون دور المناسك في الحافظ محل شنو؟ ظرف له. عملية عالم التقرر هو هذا. خوف احنا امتهمنا عالم التقرر زين، قلنا من المتكلم في هذه القضية الاخون، الاخون اللي قال ترى رجل هو عبارة عن الطبيعة. يعني شنو الطبيعة؟ يعني قصر النظر مثلا، نقول انسان حتى نوضح المسألة بشكل واضح. انسان شنو الى اي شيء موضوع انسان؟ الشيخ الاخون قال بابا موضوع الانسان الى الطبيعة المهملة، اي الطبيعة في عالم التقرر، اي الطبيعة في عالم التقرر. يعني شنو الطبيعة في عالم التقرر؟ يعني حصر النظر على الذات والذاتيات، يعني على الحيوان الناقص. فانسان عندنا هذا موضوع واضح. هذه مقالة الاخون. فمقالة الاخون عمارة على ان لفظ الانسان موضوع علما للحيوان الناقص. هذا المعنى الذي هو موجود في عالم التقرر. الشيخ المظفر يقول انه هذا الكلام فاسد ومدفوع. ليش مدفوع؟ يقول لاننا نتحدث في عالم الوضع. الواضع يريد ان يضع لفظ لمعنى معين، نسمي هذا الواضع نسميه حاكم، يريد أن يحكم على معنى بلفظ معين، أليس كذلك؟ هل يمكن للحاكم وهو في صدد الحكم أن يسجل حكم على موضوع قد يقصر النظر على الذات والذاتيات؟ يعني شنو يقصر النظر على الذات والذاتيات؟ يعني من دون ملاحظة كونه حاكما، ومن دون ملاحظة كونه لابد أن يجعل له لفظا معينا. أم عملية الحكم والوضع تستدعي أن نلحظ الماهية، لكن محال كوننا قد قصرنا النظر على الذات والذاتيات. عملية الوضع هل هي عملية داخلة في أحشاء المعنى الموضوع له، حتى نقول إذا قصرنا النظر على الذات والذاتيات تأمنت عملية الوضع، أم عملية الوضع فالقضية خارجة عن الذات والذاتيات؟ عملية الوضع قضية خارجة عن الذات والذاتيات، فكيف لك يا أيها الآخون وأنت تمرح وتسرح في فضاء الماهية المهملة، أي حينما تكون قد قصرت النظر على الذات والذاتيات وتريد أن تحلق في فضاء الوضع؟ عملية الوضع لا يمكن أن تكون مسوغة لك إلا إذا تجاوزت في نظرك عن الذات والذاتيات. فكرة الذات والذاتيات لا تجتمع مع فكرة الوضع، لأن الوضع يعني معناه أنك تجاوزت مرحلة الذات والذاتيات، أما عملية الماهية المهملة معناه قصر النظر على الذات والذاتيات. فإذا قلت ماهية المهملة يعني قصرت النظر على الذات والذاتيات، فلا مجال للتفكير في مسألة الوضع. وأما فكرة الوضع إنما تفترض إذا كنت قد تجاوزت عن الذات والذاتيات. لذا قلنا لا تجتمع عملية الوضع مع كوننا ننظر إلى الماهية على نحو الماهية في عالم التقرر. فكرة الوضع هي عبارة أخرى عن تجاوز مرتبة الذات والذاتيات، والتجاوز عن الذات والذاتيات معناه أنك لن تعيش في عالم الماهية في عالم التقرر. لأن الماهية في عالم التقرر شنو معناها؟ يعني تكون محبوس في فضاء معين، بينما عالم الوضع يعني معناه شنو؟ تجاوز هذا الفضاء المعين. فإذا أردنا أن نقول بالوضع لا بد أن نتجاوز هذا الفضاء المعين، فكيف تقول أنها موضوعة لذلك الفضاء المعين مع أنه عملية الوضع تدعوك إلى ذلك؟ بهذا البيان استطعنا أن نسقط نظرية الآخوند الخراسان. واضح؟ النظرية الثانية فضل بريد، لا يمكن الحكم على الماهية في عالم التقرر بحكم يكون يستدعي أن تلحظ أمور أخرى غير الذات والذاتيات كما في اللفظ. فإنك قد استدعيت في باب الوضع أن تدخل في المحاسبة اللفظ، وضع لفظ لهذا المعنى. فإذا أنت ما قصرت النظر على المعنى وإنما لاحظت مع المعنى عملية وضع لفظ له، طبعا نظرية وضع لفظ لمعنى اذا تجاوزت عالم المعنى. هذا هو الذي نريد ان نقوله. لا حتى هذا نجاوب عنه، هذا اعطوني مجال. الان اتكلم على هذا المستوى من البيان، على هذا المستوى من الكلام من البيان، مو لا بشرط القسم ينقال، هو لا بشرط المكتبي. الان اجاوب عنه، هذا اجاوب عنه. اسمحوا لي، هو القول الثالث راح اتعرض له.
يعني عالم التقرب
هو نفسه عالم التعمل، عالم الغفله، عالم القصر، عالم الفرد، شو تبي تسميه، بس مو عالم فرد جزافي، عالم فرد له قيمته وله اعتباره، له قيمته وله اعتباره. ولذا احنا قلنا ترى يابا، ترى شوف راح تحتاج شويه تحتاج كبيره خشنة. اقول احنا قلنا ترى عندنا نار بالحمل الذاتي الاولي، وعندنا نار بالحمل الشائع الصناعي، لكن مقصودي من الحمل الشائع الصناعي اي المصداق الذهني، وعندنا نار بالحمل الشائع الصناعي، وان مصداقه اين؟ في الخارج. هذان مصداقان للحمل الشائع الصناعي. البعض يصور ان الحمل الشائع الصناعي فقط هو الصورة الثالثة. الحمل الشائع الصناعي له فردان، فرد النار الذهنية تدخل في ضمن سياق الحمل الشائع الصناعي. ليش؟ لانه مصبوغ بصبغة الوجود، وكلما كان المصبوغ بصبغة الوجود فهو لابد ان يكون حملا شائعا صناعيا. كل ما كان مصبوغ بصبغة الوجود فهو من الحمل الشائع الصناعي، سواء كان مصبوغا بصبغة الوجود الخارجي أو كان مصبوغا بصبغة الوجود الذهني. خلافا لبعض يتصور أن فكرة الحمل الذات الأولي تتصور في الوجود الذهني، والحمل الشائع الصناعي يتصور في الوجود الخارجي. كلا، الوجود الذهني والوجود الخارجي بما أنه وجود فهو من الحمل الشائع الصناعي. والفارق بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي، الحمل الذاتي الأولي مترفع عن الوجود، مترفع عن الوجود، هذا الحمل الذاتي الأولي. والحمل الشائع الصناعي هو الذي يكون مصاحبا للوجود. هسه قد يكون مصاحبا للوجود الخارجي فيصير حمل شائع صناعي خارجي، وقد يكون مصاحبا للوجود الذهني فيكون حملا شائعا صناعيا ذهنيا. هذا هو المقصود من الحمل الذات الأول والحمل الشائع الصناعي. هذه هي النظرية الأولى، هذه هي النظرية الأولى ورد النظرية الأولى. أما النظرية الثانية، النظرية الثانية قلنا للميرزا النائيني، نظرية الميرزا النائيني. المفهوم الميرزا النائيني يعتقد أن كلمة إنسان موضوعة لله بشرط المقسمي، لله بشرط المقسمي، موضوع لله بشرط المقسمي. مقصودنا من الله بشرط المقسمي إن اتضح في خلال المقدمة الأولى. أما رد ما قاله الميرزا النائي، الشيخ يقول أن من شؤونات وخصوصيات المقسام أن لا يكون له وجود مستقل ما وراء وجود الأفراد. هذا قانون، هذا قانون. ليس للمقسم وجود مستقل ما وراء وجود الأقسام، وإنما هو دائما وجود في ضمن وجود أقسام، بلا فرق بين كونه في الوجود الخارجي وفي كونه الوجود الذهني. قانون المقسم لا وجود له ما وراء وجود الأفراد أعم من أن يكون الوجود وجود خارجي أو وجود ذهني. فهل هو له وجود مستقل؟ يقول كلا، ليس للمقسم وجود مستقل، ليس للمقسم وجود مستقل. نعم خصوصية هذا المقسم أن يكون بخلاف الماهية المهملة، الماهية المهملة كانت ماهية الحبس، هذه ماهية الانطلاق والتجاوز. وقد بينا أن المقصود من الله بشرط المقسمي، لا بشرط المقسمي بلحاظ أقسامه على ما تقدم منا، من حيث الأقسام. فإذا ارتضيت لي هذا القول أن الماهية المهملة عفوا الماهية لا بشرط المقسم هي المقسم، وكل مقسم ليس له وجود مستقل ما وراء وجود أقسامه، إذن لا يصح أن نجعل لفظ الإنسان موضوع لل الماهية على سبيل الله بشرط المقسم، لأن الماهية لا بشرط المقسم لا وجود لها. انتهت المناقشة، أكرر لك إياه، انتهت مناقشتي. ألا بشرط المقسم هو المقسم، والمقسم لا وجود له مستقلا، فكيف يوضع اللفظ لأمر لا وجود له؟ ليس له وجود، فوجود بوجود أقسامه، وإذا صار بناءك أن تضعه فلا تضعه إلى نفسه، وإنما ضعه إلى ماذا؟ إلى الأقسام، ضعه للأقسام. إذن الذي يرد كلام الميز النائيني أنك التزمت أن لا بشرط المقسم هو المقسام، والمقسام ليس له وجود آخر غير وجود الأقسام، فهو ليس له وجود، فإذا لم يكن له وجود مستقل فلا معنى لأن يوضع اللفظ اتجاه شيء لا وجود له. هذه من النظرية الثانية ورد النظرية الثانية.
ليش ما ذكرت دليل النائي؟
باعتبار أنه دليل الميزان هو ما متعرض له، بالتالي هو ما متعرض له. الميرزا النائمي ربما لما أبين لا بشرط القسمي يتضح، وعندي بعدين استدراك بسيط قد يحل لك جملة من المشاكل، فتتدخلون على منهج المصنف. يعني أنا ما بتجاوز الآن المنهج المذكور في الكتاب. هاي النظرية الثانية ورد النظرية الثانية. النظرية الثالثة، قلنا هذه النظرية الإيمان للسبزوالي، تقدمت هذه النظرية وتقدم رد هذه النظرية سابقا. النظرية شنو كان معناها مضمونها؟ أن الماهية المهملة هي عين الماهية لا بشرط المقسم، أن الماهية المهملة هي عين الماهية لا بشرط المقسم، وبالتالي هذه النظرية وإن أسندناها إلى المحقق العلامة السبزواري لكنها هي أيضا نظرية الملة الآخندس فراكان. هذا القول الثالث هو هم هو قول الآخون هم قول المحقق، فالأول والثالث ليس بينهما تباين، والتعبير بأنه قول ثالث فيه شيء من التسامح كما هو واضح. وإلا لو كنا إحنا نكتب هذا الكتاب لكنا نقول القول الأول هو عبارة عن وضع الماهية، وضع الألفاظ إلى الماهيات المهملة. هسه سواء كنا نقول أن الماهية المهملة هي نفس الله بشرط المقسم أو غيره، حتى لا تصير هذه قول آخر غير القول الأول، والحال أن صاحب القول الأول والقول الثالث هو واحد، صاحب القول الأول والقول الثالث هو واحد. خب، ما هو الإشكال الذي أورد على القول الثالث؟ الإشكال أنه ما ممكن الالتزام بالعينية هنا. ليش؟ لأن الماهية المهملة شنو معناها؟ هو الحد. الماهية لا بشرط المقسم شنو؟ هو التحرر. هذا من قبل واحد يقول يا بعرفكم تقولي فهذه الامرأة هي جليسة الداري، ما تطلع، قد التزمت على نفسها أن تكون جليسة الدار وأريد أن تكون متحررة، كل يوم أشوفها في مجلس حاضر. بس سيدنا ما يصير جليسة الدار، يعني ما تطلع، تطلع يعني مو جليسة الدار. ما له معنى أن تجعل أنه أنت تريد امرأة هي جليسة الدار، اسمه قلنا جليسة الدار ما تطلع بحيث الشمس لا تراها، لكنه خل كل يوم تطلع مكانة حاضر في التلفزيون أنا متحاضر بلا بس ماكم مانع. نقول بين هذا الكلام وبين ذاك الكلام يوجد تنافي. الماهية المهملة هي الماهية المحبوسة، الماهية اللا بشرط المقسم هي الماهية المتحررة، ولا يمكن الالتزام بأن الماهية المهملة هي نفس الماهية لا بشرط المقدم. هذا هو القول الثالث ورد القول الثالث. احكي قال إذن الأصلح أن نقول أن 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 اللفظ موضوع للماهية على سبيل لا بشرط اسمي. هنا أنا بس بين قوسين صغيرين على ما فهمه هو من اللا بشرط القسمي على ما فهمه، لأنه هو فهم من اللا بشرط القسمي، فالفهم البعض يعبرون عن هذا اللا بشرط القسمي في فهمه هو يعبرون عنه بالله بشرط المقدمي، ولذا يقولون اللفظ موضوع اللا بشرط المقدمي. ليش؟ لأنهم فهموا من اللا بشرط المقدمي نفس المعنى الذي فهمه هو باللا بشرط القسمي. فانت على فهمه هو بسرد نفسهم شنو فهمه قلنا فهمه شو اسمع لي شوي يطين أذنيك. نروح على مثال العزيمة، نمشي على مثال الوليمة والعزيمة. قلت لك أنا رجال مو غديد لما تعزمني، يعني شنو مو غديد؟ يعني لا بشرط. شنو يعني لا بشرط؟ يعني ها لما تقول لي أريد عزمك أنا أستحضر، شوف مو عدم الاستحضار، مو الإهمال، مو أن أطفي الموجة، لا شوف مو أطفي الموجة، لا ألتفت باذنجان وأخوات الباذنجان، أقول لا بشرط الباذنجان ولا بشرط الأخوات. تبكي شلون؟ بكي بكي، لا بشرط البكي ولا بشرط أخوات البكي، أخوات البكي خبابة الشربة واللبن، وهكذا هكذا. على مستوى لما قال لي وليمة أنا لا بشرط القسمي أستحضر الجميع، أستحضر الجميع وأقول لا أريد هذا ولا أريد ذاك، لا أريد هذا ولا أريد ذاك، لا أريد هذا ولا أنا كيف أنا لا بشرط هذا بخصوصي لا أريده، ذاك بخصوصي لا أريده. ليش تسوي؟ ليش تسوي؟ ممكن إذا قلت أريد هذا بخصوص الخير راح أحرجه. لما أقول أريد منك بخصوص الوليمة بخصوص الباذنجان، فإذا يسوي لي مرقة مثلا سبزي أو فاصولية ما تعزم وأنا أخذت بشرط. إذا قلت له بشرط الفاصولية وليمة الباذنجان تكون غير مجزئة وغير مرضية لأجل أن أرضي الاثنين، فش أسوي؟ أنا أقول لا بشرط الباذنجان لا بشرط السبزي، مو شيء. هسه تعال هنا يقول الواضح شيء تفكر الواضع الآن دي يبين لك شو الواضع ولماذا الواضع سار على هذا النهج، لماذا سار دائي سير الواضع على سبيل الله بشرط القسم شلون؟ قال الواضع لما اجي قال الإنسان 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 قال خوف أنا أضعه لخصوص الإنسان الطويل بشرط الطويل أو بشرط القصير، يعني بشرط عدم الطويل، أو أضعه لا بشرط الطويل والقصير حتى هم أرضي الطويل وهم أرضي القصير. شايف إذا قال بشرط وضعته للطويل بعد القصير ما يصير خطيه إنسان، إذا للقصير إذا الطويل ما يصير إنسان حتى يدخلهما معا شي يسوي. قال أدخل لا بشرط، يعني دخلت الباذنجان والسبزي الآن إذا بعتني الشربة وقواد الشربة. قال ها أضع لخصوص الذي يعيش في النجاف أو الذي يعيش في المحافظات، الإنسان بشرط النجفي يكون إنسانا أم بشرط القروي يعني المحافظات الأخرى بشرط غير النجف يكون إنسانا أو لا بشرط؟ يقول إذا ترى وضعت للنجف ترى أهل المحافظات هو يتقدم، إذا وضعت لأهل المحافظات أهل النجف هو يتقدم، فلحل المشكلة تسوي فلحل المشكلة حتى كل منهم يصير يصدق عليه إنسان إنسان شو سوي؟ فأنا ألتفت للنجف وألتفت لغير النجف وأقول الإنسان موضوع للطبيعة شوف راح أتعدى راح أتعدى راح أتعدى للطبيعة الملحوظ فيها الخصوصيات لكن على سبيل لا بشرطي وهكذا وهكذا وهكذا. هاي طريقة الواضح وبينت لك الداعي حتى لا ينبسط. مو قلت لك اذا بس قال بشرط النجف راح ينبسط من المحافظات او قال المحافظات راح ينبسط من النجف حتى يرضي الاثنين ويتخلص من هاي المشكلة. يقول بابا اكرم الانسان وكان مقصودا من الانسان الحيوان الناطق الملحوظ لا حال كونه محبوسا وإنما حال كونه متعدى إلى الخصوصيات الخارجية لكن على أن لا تكون الخصوصية مشروطة لا هذه الخصوصية ولا مقابلها لا بشرط الخصوصيات والصفات المتقابلة. بشرط العالم لو بشرط الجاهل أقول لا بشرط الصفات المتقابلة. حلو وقبيح لا بشرط الصفات المتقابلة. طويل وقصير لا بشرط الصفات المتقابلة. وهكذا وهكذا وهكذا. هذا تأمين للبعد الأول في نظرية لا بشرط القسم. يا بعد أمنا بعد عملية الوضع. الشيخ هنا لا يكتفي بعملية الوضع راح يجي خطوة لاحقة يردف نظريته بخطوة لاحقة. شنو المرادف لهذا؟ شنو المتمم لهذا؟ أنه يقول زين هذا على مستوى الوضع وأما على مستوى الاستعمار وهذا ما نتعرض عليه إن شاء الله فيما بعد. الحمد لله رب العالمين.